رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الحضور، بناتي الفضليات، المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا وإياكم بحوله وطوله ونعمه وفضله ليلة القدر، وتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وفرج الله كرب المكروبين وهم المهمومين، وأمن إخواننا في غزة المناضلة، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أولا، إذا كانت المحاضرة عن كيمياء السعادة، فأنا سعيد أساسا بأن ألتقي في هذا الملتقى الرمضاني الجميل الذي أشرف أن أكون ليس ضيفا عليه، ولكن مستمتعا بما أراه من مجهود طيب، ويعني صناعة الخير بهذا الملتقى. ودعوني أثني حقيقة على هذا الديكور الجميل الذي هو خلفي. حقيقة أنا أحب المناظر الجميلة، وأحب الوجوه الجميلة والقلوب الجميلة، وديننا يجمع الجمال كله والسعادة كلها، ولا سعادة إلا في ديننا، ولا جمال إلا في ديننا. كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. حي الله أهل الملتقى بما يصنعون من خير. وبهرت كما شعرت بكم بخطباء الأمة، يعني الآتين إلينا على منابرنا إن شاء الله. حقيقة الأمر يعني أدعو الله لأبناء هؤلاء أن يحفظهم رب العباد عز وجل، وأن يعلمهم من علمه، وأن يجعلهم المتحدثين عن الإسلام وبالإسلام، ناشرين الخير في ربوع العالم. وهذه يعني إضافة تضاف إلى الملتقى الرمضاني. أيضا مما يسعدني ويدخل علي السعادة لأحدثكم عن كيمياء السعادة، هذا العنوان نفسه للملتقى، الملتقى الرمضاني. يعني الحمد لله نحن لم نأتي إلى لا المسلسل الرمضاني ولا الفزورة الرمضانية ولا الفيلم الرمضاني، وإنما جئنا للملتقى الرمضاني. حقيقة فيه رمضان، دروس علم، محاضرات، خطباء، براعم جميلة نراها، هذه الفعاليات، هؤلاء الرعاة الذين يرعون هذا الملتقى. فبوركت يد تساعد على نشر كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، الإنسان يسأل نفسه، ما هي السعادة في رأيك؟ لو سألت السؤال إلى صاحب هوى فسوف تكون نظرته ضيقة. فالمريض سعادته أن يشفى، والمدين سعادته أن يقضى دينه، وصاحب المشكلة الكبيرة أو الذي أمامه قضية أمام المحاكم سعادته أن ينتصر أو يفوز على خصمه أو يظفر بالقضية ونتائجها لصالحه. والذي لم يرزق بولد أو بنت سعادته أن يجد له في البيت ولدا يعني له صوت وله حركة، أو بنت تملأ الحياة بهجة وسرورا. الإنسان المهزوم سعادته أن ينتصر، والخائف سعادته أن يطمئن. فتتعدد النظرة إلى السعادة. لكن عظمة ديننا أن فيه الوقاية خير من العلاج، فالسعادة المؤقتة تزول بزوال المؤثر. فإن كنت مدينا وسد ديني ظهرت لي مشكلة أخرى، وإن كانت بيني وبين إنسان آخر خصومة، زوج مع زوجته، أب مع ابنه، أخ مع أخيه، جار مع جاره، إذا زالت الخصومة ظهرت له أيضا مشاكل أخرى. إذن السعادة لا تكون ما يراه الانسان بالعين. السعادة الحقيقية لا ما اراه بالعين، ولكن ما يتوطن داخل القلب، فتظهر السعادة على جميع جوارح الانسان. عاش الخليل متنقلا بين حضارات ثلاث: حضارة العراق التي ولد فيها، وحضارة الشام التي استوطنها، وحضارة مصر التي زارها. وعلمنا صغارا ان الحضارة لابد ان تنشأ على ضفاف الانهار، فكان هناك دجلة والفرات، وكان هناك بردة وغوطة دمشق وغيرها، امن الله الشام واهله وكل بلاد المسلمين، وكان هناك في مصر نهر النيل حيث على ضفتيه نشأت ايضا حضارة. الخليل تنقل بين هذه الحضارات الثلاث، ولكن الاغرب من الخيال انه اراد ان يوطن لنا معلومة خطيرة في قضية الحضارة والسعادة، لان الانسان المتحضر يجب ان يكون سعيدا بحضارته، والحضارة التي تنبت وتنقطع عن قيم السماء لا تعتبر حضارة. قد تقول عنها انها مدنية، انا اكلم اهل علم، انتم صفوة المجتمع ونخبته. سيدنا ابراهيم كان من المتوقع ان ياخذ ولده الرضيع وامنا هاجر، وهناك على شاطئ دجلة او على شاطئ الفرات حيث اجداده، ويترك الرضيع وامه في هذا المكان الذي فيه الظل، فيه نخل العراق الشاهق، فيه تمر العراق، جمال العراق، هواء العراق، حضارة العراق، قيم العراق. ولو صنع هذا ما عاب عليه احد. او ان ياخذهم هناك حيث الفراعين والحضارة التي بنوها والاهرامات والى غير ذلك، وعلى شاطئ نهر النيل يتركهم حيث ماء النيل العذب وخضرته العجيبة والثمار والخيرات الموجودة في مصر في هذا الوقت، وما كان يعيب عليه احد. انه لو ترك ابنه الرضيع وزوجه هاجر، يعني شمال فلسطين او قريبا من الاردن او قريبا من سوريا او على جبال لبنان الخضراء، ما عاب عليه احد. لكن الاغرب من الخيال انه ذهب بهم الى مكان مواصفات الحضارة غير موجودة تماما. ياخذ ابنه الرضيع وزوجه هاجر المصرية، وهناك في ارض بلقع، صحراء مترامية الاطراف، لا انهار لا بحار، ما بين الحين والحين ربما تأتي امطار او لا تأتي، ربما يأتي ويهطل الغيث او لا يهطل، ربما يصيبها طل من السماء او وابل سبحان الله او لا يأتي. وبعدين الاغرب هي تعبيراته التي اوضحها القرآن: ربي، لم يقل الهي، قال ربي. التربية كما قلت من قبل، البسملة في القرآن 14 و100 مرة، ليس هناك الف بين الباء والسين. يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا تجد الفا بعد الباء، وانما لغتنا العربية اذا كتبناها هي باسم الله الرحمن الرحيم. الالف غير موجودة. اين وجدت؟ وجدت في اول آية نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا في الف فصلت بين الباء والسين، اقرأ باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، هنا الف بين الباء والسين. اما البسملة التي نبدأ بها قراءتنا في الصلاة ليست هناك الف. لفظ الألوهية يأتي بعد بسملة بدون الف، ولفظ الربوبية يأتي بعد الف تفصل بين الباء والسين، فتتوقف مجدوها مذهولا امام اللفظ القرآني. لماذا؟ لان الألوهية تعبد. أله الفصيل بأمه، اي التصق صغير او الجمل بأمه ليرضع منها. تأله فلان أو وله فلان بفلان، أي عشقه وأحبه. فالألوهية عشق من المخلوق للخالق من صورها. ولم توجد الألف بين الباء والسين، لأنك عندما تدعو رب العباد عز وجل ليس هناك بينك وبين الله حاجز، وليس بينك وبين الله فاصل، إنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. وأفضل ما يريد أن يسمعه منك الله عز وجل يا رب يقول لبيك يا عبدي، إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. فيش فاصل بين الباء والسين، لأن العلاقة بينك وبين الله ليس فيها فواصل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يستفتونك قل. كل الأسئلة يجاب عنها بقل، إلا سؤالا واحدا، يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هو قريب نكلمه بصوت منخفض، أم بعيد نشعر في الصوت. إذا برب العباد يقول وإذا سألك عبادي عني، هل هناك قل؟ فإني قريب من غير قل، ما فيش فاصل، ما فيش مسافة، ما فيش حاجز بينك وبين رب العباد. لو ذهبت أنا إلى مدراء المصالح بعد الساعة الرابعة عصرا يقول والله يا شيخ ايه اللي انت جاي، تعال الصباح احنا خلاص اغلقنا الابواب. طب ده انا رايح المكان خلاص غلق الباب. الا انك اذا دعوت رب العباد الساعة الواحدة صباحا، الثانية صباحا، قبل الفجر بسويعات، بعد الفجر، بالظهر، في العصر، هل تقول لك الملائكة والله انتظر، لان المناوبة والمداومة بين فريق وفريق من موظفي الملائكة سوف نغير الدورية حتى نتلقى طلبك، ام انك تطلب في اي وقت وفي كل حين؟ يا من لا تغلطه كثرة المسائل او كثرة الألسن ولا تعجزه كثرة المسائل سبحانه وتعالى. انظر الى الطائفين حول الحرم، هذا يتكلم الأردو، هذا يتكلم السواحلية، هذا يتكلم الفرنسية، هذا يدعو بالعربية، هذا يدعو بالإنجليزية، هذا يدعو بالأسبانية، هذا يتكلم بالألمانية، ورب العباد يعطي كل واحد منهم سؤاله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالبسملة ليس هناك ألف بين الباء والسين، أما اقرأ باسم ربك هناك ألف، فسبح باسم ربك هنا ربوبية. الربوبية هي التربية، التربية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى زمن. فاقرأ باسم ربك هناك فاصل بين الباء وبين السين بالألف، لأن التربية تحتاج منا إلى الصبر، تحتاج إلى مصابرة، وأنت تنظر ترى حلم الحليم سبحانه وتعالى على هؤلاء. لو أعطيت لنا مقاليد الدنيا ومقاليد الأكسجين الجوي وقيل لك أعطيه من شئت واحبسه عن من شئت، سوف نستيقظ صباحا نجد 6.5 مليار قد ماتوا من قلة الأكسجين الذي حبسته. لكن من كرم الله يطلق الأكسجين للمؤمن وللكافر، وسبحان الله العظيم. ولذلك لا تتعجب من صنع الخلق معك، ولكن تعجب من صنع الخلق مع الخالق. قال الكريم يا رب أمسك عني ألسنة الناس، قال يا كريمي أعطيك ما لم أعطيه لنفسي؟ الناس الله يرزقهم ويعطيهم ورغم ذلك ينكرونه. عدد الموحدين في العالم لا يتجاوز 2 مليار، و5 مليارات ما بين صانع زوجة لله سبحانه والعياذ بالله او ولدا، وهناك 3 مليارات خالصة. 3 مليار يعني 3000 مليون شخص يرزقهم ويعطيهم وهم يقولون انت لست ربا، هل منع عنهم نواله؟ انه الرزاق قبل ان يخلق من سيرزقه. الله من أسمائه الرزاق من صفاته العظيمة ومن أسمائه الرزاق. الرزاق صفة له قبل أن يوجد من سيرزقه سواء من إنسان أو حيوان أو كائن. سبحان الله العظيم، هو سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدثت الآيات عن الرزق تجد إخواننا الأطباء الحاضرين مهنتهم من الواجب هي محاربة رزقهم. من أين يرتزق الأطباء؟ من المرض أم من الصحة؟ من المرض. أنا لو صحيح البدن هل أذهب إلى عيادة الطبيب؟ مما يأكل الطبيب رزقه، السبب رزق الإيه؟ وجود الأمراض، صح ولا لا؟ ورغم ذلك هو يحارب رزقه. رب العباد يرزقه أم يمنع عنه رزقه؟ أنه يحول المريض إلى إيه؟ إلى صحيح. والصحة في صف رزق الطبيب أم ضد رزقه؟ هي ضد رزقه، لكن هو يحارب رزقه ورب العباد يرزقه. أليس هذا دليل على وحدانية الله؟ أليس هذا أنه الرزاق سبحانه وتعالى؟ تركنا الخليل، انتوا نمتوا ولا صحيين؟ ما شاء الله، اهو مش دعوه بتوع الملتقى، احنا فرحنا معاهم فطوروا معانا، بس ما شاء الله احنا في رمضان الحمد لله، فيبدو هم هيقدموا لكم جائزه على هذا التاخر. يعني سيدنا الخليل اخذ رضيعه وزوجه هاجر، وهناك في ارض صحراء لا نهر ولا شجر. يا مؤمن احنا كنا بنحج في من 40-50 سنة واحنا صغار مع ابائنا امهاتنا، لما كنت تدخل على مكة كنت تخاف. احنا نتكلم عن 50 سنة فاتت، ليس من مئات ولا من الاف السنين. لك ان تتخيل الى عصر قريب في بداية السبعينات كان الصفا والمروة هذا عبارة عن حصى ورمال، وسبحان الله العظيم من الطرائف، يعني عشان بس نصحصحكوا شوية، واحد من اولاد المطوفين كان محلات ودكاكين وحوانيت المطوفين على يمين الصفا والمروه، على يمين كده المحلات، فكانت قريبه جدا من المسعى. واحد من الاولاد ابوه كبر مطوف، فجاب وفد من جنوب شرقيه اسيا يمشي امامهم، فكان اعزكم الله يلبسون النعال البلاستيكيه عشان رمل وحصى، يعني سبحان الله. هذا الكلام في اواخر الخمسينات. فداس احد الساعين خلفه على نعل هذا المطوف فقطع بتاع النعل البلاستيكي، فخاف ان يتركه لانه كان ثمنه 2 هللة، يعني 2 فلس، يعني المهم، يعني فسبحان الله لو تصدقت انت بمثلها الان على فقير يعطيها لك ويقول تعالى تسول معي، سبحان الله. فالمهم سبحان الله لما انقطع خاف ان يلقيه ليخسره، فخلعه وخلع الاخر وضعه تحت ابطه، وجاء قبالة المحل اللي فيه ابوه جالس في الكبير السن، فالقى النعل عشان ابوه يحفظه له لغاية ما يجي ايه يخيطه. ظن وفد الحجيج ان هذا من ضمن مناسك الحج، كل واحد يخلع يعني، وهذا صورة من البر بالاباء في وقت ما. سبحان الله الآن الله أكبر تمشي مكيع. الله ربنا يبارك يا رب ويعز البلد الحرام وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. سيدنا إبراهيم العجب العجيب أو العجب العجاب أن يأخذ ولده هناك في أرض بلقع صحراء ويقول هذه الألفاظ الغريبة، ربي، مش إلهي، لا ربي، تربية، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر الآيات. انظر إلى اللفظ، أنا لما أخذ ولدي أو ابنتي وأسكنهما أو أسرتي وأسكنهم في مكان، يعني إيه سكن؟ ما معنى سكن؟ يعني 4 جدران وسقف، صح ولا لا؟ 4 جدران وسقف، هذا هو السكن. لكن ان يسكنهم في واد غير ذي زرع في مكان، الاغرب من الخيال ليس في عرض الخليل، هو يعطينا لمحة ربي اني اسكنت السعادة في السكن الداخلي. ولذلك قال ربنا ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. هل قال ربنا معها ولا تسكنوا اليها؟ لو سكننا الى لصلحت احوالنا، اما نحن سكننا مع فكثرت خلافاتنا. هو بدأ الكلام كده الشيخ بدأ يبقى عصبي. لتسكنوا اليها السكينة، سكينة نفسية، سكينة داخلية. اما اسكن معها يعني تحت سقف واحد، نتبارى ونتسعارك وكل واحد ينظر الى عيوب الاخر ولا يتغافل ولا يتغافر، هذا معها. لكن قال ربنا لتسكنوا اليها سكينة نفسية. فسيدنا الخليل اعطانا معنى السكينة والسكن. قال اني اسكنت. اسكنت ايه؟ ما هو ليس هناك مسكن، لكن السكينة تخرج من داخل قلب الانسان وداخل صدره، هذه السكينة الحقيقية. اما السكينة داخل قصور وانا ليس عندي سكينة داخلية تصير القصور قبورا. ولذلك ميسون الكلابية لما اتى بها معاوية من البادية، كانت البادية عبارة عن خيام بسيطة، اذا هبت الريح شديدة وجدت الاسرة نفسها في العراء. فجاء الى دمشق، اصبح لها وصفات وانجبت يزيد، وبعدين دخل عليها معاوية فجأة وجدها تقول لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر منيف، ولبس عباءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، وعلج من بني عمي وعلج من بني عمي عنوف احب الي من رجل اليف. بس دي حنت لايام البادية، طلقها واخذ منها يزيدا. هي لم تسترح للمنظرة. ليه؟ لانها لم تستقر داخليا. رب اني اسكنت من ذريتي ليرفع الخليل علما جديدا لمعنى الحضارة. ان الحضارة لا تنشأ على ضفاف الانهار، ولكن تنشأ على ضفاف القلوب السعيدة بوحدانية الله عز وجل. ليه؟ لان امنا هاجر سألته سؤال واحد، طب خد زوجتك اليوم، بلاش اليوم، اليوم خلاص ما ينفعش تاخدها، سبحان الله، خدها يوم كده واتركها في الايه، سوق من الاسواق، توكل على الله، سبحان الله، واتركها. تسألك اربع اسئلة، متى تعود؟ اترك لنا المبالغ اللي نشتري بها، بحبح ايدك شوية، مالك مكشر ومكرطب، سبحان الله، اله الا الله، وانت ما عندكش اجابات، سبحان الله. ولو تأخرت نصف ساعة دخلت على جوجل وشافت موقعك من ايه، من عن طريق وكالة ناسا. امنا هاجر ما كانش معاها كل الكلام التاريخ ده كله. قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ الله امرك بهذا انك تتركنا في هذا المكان؟ لما علمت ان الامر الهي خلاص، اذا لن يضيعنا. هذا اول مبدأ من مبادئ السعادة، انك تشعر ان رب العباد سبحانه وتعالى لن يضيعك ابدا طالما انت موصول به، وطالما ان الحضارة داخل قلبك وليس الحضارة والجمال ما تراه عينك. فاذا كنت ذا تحضر قلبي موصول بالله عز وجل، اذا ندخل على مبادئ كيمياء السعادة. المبدأ الاول، هل لنا ان نعيد تصالحنا مع الكون مرة اخرى؟ هل يمكن احنا بني البشر، احنا المسلمين في هذا الشهر الكريم ان نبدأ صلحا مع البشر؟ كيف؟ اثناء القاء ولدنا هذا العبقري ما شاء الله لا قوة الا بالله بلغة عربية سليمة وبانفعال مع الكلمات والالفاظ، خطر ببالي خاطر. احنا ابناء المدنية للأسف بنضيع على الولد ونقهره من سن الثالثة الى سن السادسة او السابعة الى ان يدخل الصف الاول الابتدائي، صح؟ تمهيدي، اولى حضانة وتانية حضانة، ويمتحن ويرسم في تاني حضانة ويستبقى للسنة اللي بعدها. ونتوسل الى المديرين عشان يدخلوا اول ما الولد يبتدي يرطم بالانجليزية تقوم الزغاريد في البيوت, وان الولد فتح حكة والحمد لله وتسلمنا بيت المقدس وعاد من ايدي الصليبيين والحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكرون سواه. انا اقترح اقتراح من بركات ملتقى رمضان, ما رأيكم؟ الولد عند 4 سنوات الان يفهم ما كنت افهمه انا وانا في السنة الثانية في الجامعة الحمد لله رب العالمين. انا زمان في بداية السبعينات كانت الام تسألني, الامهات, يا شيخ في اي سن نتحجب على زملاء ابنائنا؟ اقول يا اختي ولا يا بنتي ما شاء الله يعني لما يبلغ يعني 12 سنة 13 15 سنة. الان 1435 الملتقى الرمضاني هذا نفتي ونقول تحجبي عليه من سن 6 سنوات لانه فهم كل شيء ويعرف يقول كل حاجة. وانا فاهم وانت فاهم. انا سبحان الله نكذب على بعض ليه؟ لا انا فاهم. فاصبحت البراءة سبحان الله. انا زمان كنت اروح المدارس الابتدائية لغاية المتوسط كنت سعيد في سبحان الله النظر في وجوه اولادنا وابناء البراءة تتقاطر من وجوههم. انا ادخل بصيت كده قلت له اعمل لي كده. انا خاف لا اله في ايه؟ هو انا لسه جاي اتكلم ده انا الشيخ عمر ابدا سبحان الله. طب ما دام بيعملوا معايا ما الشيخ كده امال معاه وهكذا. الرجل المعلم الرجل اللي للتعليم جميل فقال للمعلم تعال علم الولد ده. قال له ده يكلفك 10 جنيه. قال يا سلام 10 جنيه ليه؟ ده انا ال10 جنيه اشتري بها اعزكم الله حمار اشيل به البتاع من الارض الزراعيه للبيت واستفيد انا. قال له خلاص يبقى عندك حمارين. انت زعلان ليه يعني سبحان الله؟ حول ولا قدر بالله خليك شيل يا عم لما انت العلم عايز فلوس سبحان الله مش مكسل تدفع ال10 جنيه خد سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم شيخنا الجليل كنت اروح معه في زياره شيخه. شيخه ده كان عنده 99 سنه وبعدين يربت عليه كده على كتف الشيخ بتاعي وانا الشيخ بتاعي كنت احترمه. كيف حالك يا ولدي؟ والحمد لله فضلت الشيخ بخير والله. كيف امك الحجة؟ الله الحمد لله يا مولانا حية ترزق. وكيف زوجتك ام العيال؟ قل حية تسعى لا اله الا الله. قل له الشيخ مش يسكت قل وانت تعيش بين الحيتين لا اله الا الله. الله يعينك يا ولدي سبحان الله. بس في حية فرق شتان ما بين حية ترزق. المهم يعني انت ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك رزقك رب العباد من فضله فاحمد الله على فضل الله. المهم انا اقترح اقتراح وليكن هذا من بركات ملتقى رمضان. في ايه المشكلة؟ انا لو عندي ولد او حفيد عنده 4 سنوات اصبح ينطق حروف اللغة العربية بسلامة, هل هناك من مشكلة ان افرغه سنتين كاملتين بدل اولى وتانية حضانة ان يحفظ القرآن الكريم؟ يدخل على اولى ابتدائي في سن 6 أو 7 وهو حافظ لكتاب الله. ان شاء الله القرآن هذا سوف يحفظه وسوف يوسع مداركه وسوف يوسع ادراكه باللغة وبالادب العربي وبالتاريخ وبالسير وبالجغرافيا. فاذا دخل على المواد العلمية الاخرى اكتسح زملائه وصار اكثر تفوقا. اخذ انا في المدرسة كل يوم واقهره سبحان الله 2 أو 3 الى ان نتذلل للمدير المدرسة يدخل الصف الاول الابتدائي. والله خلي هذا الاقتراح قد يكون عجيبا عليك. وانت اذا قبلته هناك احزاب معارضة كثيرة في اماكن انت تعرفها سوف تعترض. وان لم تعترض هي يعترض حلف الناتو من امها وابيها المهم فيها يعترض. لكن انت كما اقول دائما على اسلوب التسويق زمان في المحلات القديمة في مصر الصغيرة كان يوقف ولد قدام المحل يقول لك خد فكرة وتعالى بكرة. خلي بالك يعني خد مني فكرة اليوم ها فكر فيها ولا تعطي فيها اجابة. في ايه المشكلة ان نفرغ الولد 2 سنين لحفظ القرآن؟ طب بلاش دي. انا ممكن اقول اذا كان هناك استطاعة ان نوقف دراسة الولد 1 سنة ليتفرغ تماما لحفظ القرآن بعد الصف 6 او الصف 9 او ايهما والله سبحان الله العظيم ثم يواصل دراسته انا واثق 100% انه سوف يتفوق على اقرانه، لان من حفظ كتاب الله رب العباد سبحانه وتعالى سوف يحفظه، وانت بهذا قد صنعت حقوق ولدك عليك، اخترت له الام الصالحة والاسم الصالح وعلمته القرآن، وبعدين علمه بعد ذلك في اي مجال هو يتفوق فيه. والله حافظ القرآن بفضل الله عز وجل ان شاء الله رب العالمين لن من كرم الله عز وجل ينسى ابدا، لانني رأيت علماء فضلاء عبروا 90 و100 وجلسنا بجوار، فان اخطأنا في تلاوة او في غيرها سبحان الله العظيم لا يأتي الزهايمر ولا فقد الذاكرة لحافظ القرآن المطلقة. هذا اقتراح اقترحه من بركات الملتقى الرمضاني، فكروا فيه، واذا وجدت الفكرة صائبة ووجدت من يساعدك عليها، وان شاء الله ان اخلصت النية سوف تجد من يساعدك، انا والله ارى ان هذا يكون خيرا كبيرا. السعادة الحقيقية ان اتصالح مع الكون. كيف اتصالح مع الكون؟ اول شيء اعلم لماذا انا موجود. قال ربنا اهبطوا منها جميعا ولكم الارض مستقر ومتاع الى حين. وانا جاي الى الارض استقر، ولما استقر استقر دون منغصات، حتى وان كانت المنغصات قوية، فان ذرات الايمان الموجودة داخل قلب العبد واطمئناني ان لي رب كريم يرعاني ليلا ونهارا سبحان الله العظيم وارضى بما قسم الله لي، سوف اكون اغنى الناس. ليه؟ لو قنعت انا وكان عندي قناعة ان رزق فلان لن يأتي الي، وان رزقي لن يذهب الى فلان، وان ملك الموت عندما يقبض روحي ويقف على باب الدار سيقول لمن يبكي علي: اتبكون عليه فانه مقهور ام تبكون مني فانا مأمور؟ والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه، وان لي بكم عودة بعد عودة حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو سمعوا ملك الموت عندئذ لنسوا ميتهم وبكوا على انفسهم. والحسن البصري قال: ما هذه الضوضاء التي اسمع؟ قالوا: متوفى يجهز ايها العالم، يجهز ميت خلاص هيتنوه. قال: ليبكوا على انفسهم. قالوا: كيف يعني ده ميت عندهم؟ قال: ثلاثة قد نجا منها وهم رأوها: وجه ملك الموت وقد رأى. احنا شفنا وجه ملك الموت؟ ما رأينا، لكن المتوفى رأى. ومكانه من الجنة والنار وقد علم، عرفها. ومرارة الموت وقد ذاق. يبقى هو خرج من ثلاثة احنا لسه ايه ما شعرنا بها. فاستشعار هذا العالم سبحان الله، لما كان ابو حازم يغسل متوفى ومعه تلميذ له، مر عبد الملك بن مروان قال: ما هذا؟ قال: ما متوفى يغسل. قال: احضر. فوقف امير المؤمنين وابو حازم يغسل الميت. قال عبد الملك لمن بجواره: وددت لو كنت غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. فتوقف مساعد ابي حازم قال: يا خبر امير المؤمنين اللي يعني الملك الشاب كان عنده 27 سنة وهو امير المؤمنين على بقعة كبيرة من الارض سبحان الله العظيم، ولا اله الا الله، يتمنى ان يكون غسال للموتى وما يليش امر المسلمين. فتوقف، قال ابو حازم: صب يا ولد الماء. الحمد لله الذي عند وفاتهم يتمنون حياتنا ونحن عند وفاتنا لا نتمنى حياتهم. هم عند الوفاة يتمنى ان يكون ما عندوش، انا كده اخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فاول بند من كيمياء السعادة ان اتصالح مع هذا الكون. كيف؟ اولا اعلم انني عبد، وان رب العباد سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا كان، وان رزقي مضمون عند رب العباد سبحانه وتعالى، وطالما ان رزقي مضمون فلا انحني لاحد ولا اخاف من احد، وانما لا اخاف الا من الله ولا ارجو الا الله. ولذلك لخصها شيخنا الحسن البصري عندما قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، والله مطلع علي في كل لحظة، فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني، فأعددت نفسي للقاء الله. فجمع السعادة داخل هذه الأطر الأربعة: رزقي محدش ياخده غيري، سبحان الله، رزقي لن يأخذه غيري أبدا، إنما رزقي ده بتاعي أنا، سبحان الله، عملي لن يقوم به غيري اجتهدت فيه، الله مطلع علي في كل لحظة، خشيت أن يراني على معصية، الموت ينتظرني، أعددت نفسي للقاء الله. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي يحكي قصة: ناس داخلين على مدينة الرياض، وسائق الحافلة يتلفت يمنى ويسرى ويمنى ويسرى بطريقة هستيرية، بدأ الركاب يخافون، راكب 40 راكب في الله، وتوقف على جانب الطريق وراح توقف، قالوا فيه ايه، ما الذي اوقفك؟ قال: انتظر هذا الشيخ الذي يريد ان يركب معنا. الناس نظرت كده على الارض، قال: ما هنالك من احد، يريد توكل على الله، انت من اشعة الشمس حصل لك زي السراب فترى. فرأوا ان رأس الرجل قد نالت على مقود الحافلة، يا فلان يا فلان، حركوه وجدوه قد مات، عشان هم يعيشوا هو توقف وتصور له، دخل في تهيؤاته ان في واحد واقف، سبحان الله. والاغرب من الخيال، قرية ما عندهاش خشبة اللي بيدفنوا فيها اللي ياخدوا عليها المتوفى يوصلوه، فطلبوا القرية اللي جنبهم، سبحان الله، يبعثوا لنا، فارسلوا عليها غطاء، وضعوا على سيارة نصف نقل، وثلاثة، واحد السائق وجنبه واحد، وسبحان الله العظيم، توكل على الله. المطر هطل بشدة، واحد وقف على الطريق: خدوني معاكم رايحين القرية الفلانية. قال له: بس ما في مكان عندنا في الكابينة، اركب ورا. ركب، فلقي تابوت، فرفع الغطا كده من باب الفضول، ملقيش حد، قال: طب ما نام جوه عشان احتمي من المطر. نام وغطى نفسه. بعد كيلو او 2 كيلو متر اوقفهم رجل اخر: خذوني معكم، اركب ورا. ركب، شوية المطر انتهى. الراجل اللي راكب ده حاطط في ذهنه ان في متوفى جوه الايه، جوه التابوت هذا. التاني ليجي المطر انتهى، فرفع غطاء التابوت وطلع له. التاني حصل له عيني رعب، وقع، داست عليه الحافلة، مات. ها، يبقى ملك الموت منتظره فين؟ في هذه الحافلة. علمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. الرجل قال لي: يا شيخ، انا 49 سنة لا اصلي واشرب والعياذ بالله كذا واعمل كذا، فجأة ومتزوج زوجة صالحة تواظب على الصلوات، فكان يوقظ لما يجي سهران او سكران، سبحان الله، يهزها لكي تقوم لتصلي هو، فجيه يوم يهزها كده، كانت روحها خرجت وهي نائمة، فاصبح هو من المواظبين عندي للصلاة. ايه السبب؟ قال: اكتشفت يا شيخ، اقول في نفسي يا خبر، يعني ملك الموت كان جنبي النهاردة بينه وبينه 10 سنتيمتر وما خدنيش انا، طب ممكن يجي ياخدني، فتاب الى الله سبحانه وتعالى. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. فالانسان السعيد حقا هو الذي يعلم ان له رب يلجأ اليه في الملمات، ويلجأ اليه في المهمات، ويطرق بابه عند الازمات، ويلح في الدعاء الى رب العباد سبحانه وتعالى، اما يجيب المضطر اذا دعاه. الامام السرخسي رحمة الله عليه حبسوه في جب 7 سنوات في بير، ألف كتاب المبسوط من 20 مجلد، مفيش عالم فقه ولا عالم مصطلح ولا عالم أصول فقه ولا عالم حديث إلا وقرأ هذا الكتاب، ألفه الرجل وهو داخل هذا المكان. وابن تيمية الذي حبس في جب في دمشق 19 شهرا متواصلة، سنة ونصف، ف فكان يقول في هذه الآونة: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري. إذن السعادة فيما يراه أم السعادة فيما هو في داخله؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. لكن ما الذي يحزننا؟ نحن ننتظر شكرا من الآخرين. لا، لا تنتظر شكرا من الآخرين، ده رقم واحد. لا تضع الكرة الأرضية على رأسك، لا تجعل نفسك مركز العالم حتى توزع الجنة والنار على الناس. لا، هذا كله خطأ. لا تعيش داخل حدائق الله، وإنما عش داخل حدائق الإيمان. سبحان الله العظيم، الإنسان المؤمن الصادق إنسان موصول برب العباد عز وجل. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. قد تكون هموم الأمة تجعلك غير سعيد، نعم، ومن لم يحمل هم المسلمين فليس منهم، لكن هذا يريك أننا يعني كما قال سبحان الله العظيم الله عز وجل بعد غزوة أحد: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، نحن الذين زرعنا هذا الذي نجني حصاده. ولدي أو ابنتي عندما أرى تمردا منها أو الزوجة أو غيره، لا أقول إن الولد صار متمردا أو البنت أصبحت عاقة وعاصية أو إن الزوجة صارت متعبة أو إن الزوج صار عصبيا، لا، أرجع المسألة إلى نفسي. إما أن مالي فيه شبهة، أو أن مالي فيه حرام، أو أنني لا أتقي الله رب العالمين، أو أنني أضعفت سبحان الله ما بيني وبين الله، أو أنني فككت يدي عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها، أو أنني أكثرت من الذنوب والمعاصي، عندئذ يضيق الصدر وتتبخر السعادة، ويشعر الإنسان أنه ريشة معلقة في هذا الوقت. ولذلك لما الحجاج أمر أحد الأمراء أن يقتل 3 من الشبان تطاولوا على الحجاج، فسألوا الاثنين الأولانيين: ماذا تريد قبل أن نقتلك؟ قال: أريد أن أرى أبي وأمي. طيب ماشي، وأنت؟ قال: أنا أريد أن أصلي لله 2. وأنت؟ قال: أنا أريد حساء ساخنا، شوربة ساخنة. يعني إيه ده؟ إيه المزاج ده؟ ولحم رأس مشوي وجدي يشوى على نار هادئة. ده سبحان الله، اللي قاعدين قالك ده مجنون ولا اللوثة جات له يعني من هيقتل بعد لحظات. عالم من العلماء اقترب منه قال له: أتطلب هذا في هذا الوقت؟ يا أخي أنت في إيه الأوبن بوفيه ده؟ أنت عايز شوربة سخنة، ها، وعايز رقاق مشوي، وعايز مش عارف بقى إيه، في إيه الخلل؟ فأمسك تبنة قشة صغيرة وقال: انظر يا هذا، لو وسعت إبهامي عن سببتي فسقطت هذه القشة إلى أن تصل إلى الأرض لله فيها 100,000 فرج وفرج. العالم خد الكلام أنه يعني مش قال هكذا، فتح إصبعيه صاح صائح: لقد مات الحجاج، فألغيت كل الأحكام. تخلي ثقتك في الله، خلي ثقة كل ما اسمع هذا القانون من كيمياء السعادة: كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، يعني خلي دماغك في تحقيق المستحيل أكثر من تحقيق المباح الممكن. فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. هو كان رايح يجيب الرسالة ولا رايح يجيب نار لأهله؟ أنا أذكر في بلد عربي كنت ألقي محاضرة، لا أريد أن أحد يسألني بعد أن أخرج، هي لا مصر ولا الإمارات، خلاص بس حاجة يسأل إيه هي البلد. يعني الحاضرين في استاد كرة 40,000 رجال ونساء، أنا بهرت بالعدد. بدأت أحكي قصة عودة الكليم من مدين إلى مصر، بدأ أشرح بالتفصيل. فلما تاه في صحراء سيناء قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. وآنس في اللغة أي ظهر، آنس أي ظهر، جنة يعني اختفى. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فبدأت أشرح. فلما اقترب موسى عليه السلام من النار وجد النار تمشي، فكلما تحركت توقف، كلما سار نحوها تحركت، كلما توقف توقفت، إلى أن دخلت النار في شجرة. الحضور صمت زي حضراتكم كده تماما، هم محبين للعلم بطريقة غير طبيعية. فإذا بالنار تدخل في شجرة، فإذا بالشجرة تضاء من كل جوانبها، ونودي من جانب الوادي المقدس يا موسى إني أنا الله رب العالمين واخلع أنا عليك. إذا بالجمهور اللي يكبر والنساء تزغرت، وأنا خفت في إيه اللي حصل، سبحان الله لا إله إلا الله. طريقة تعبيرهم على انفعالهم بالموقف خلاهم إيه يخرجوا عن شعورهم. وإذا يضج 40,000 بالتصفيق، قلت الله هو ده كأس العالم ولا في اللي حصل بالظبط، سبحان الله. نتكلم عن سيدنا موسى، في أخواننا سبحان الله في أمور تحصل يعني لا إله إلا أنت سبحانك، يعني نسأل الله السلام. المهم يعني طرائف الدعوات كثيرة، المهم ليس هذا وقتها، إحنا قدامنا كمان. طيب ماشي، وقدامنا ساعتين والكذب حرام في رمضان، ما قال ساعتين الرجل. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا يا رب العالمين، واجعلها طاعة لك يا رب العالمين. إذن السعادة التي كانت عند هاجر رغم المكان البلقع أنه لن يضيعنا، والله عز وجل لن يضيع مؤمنا. هذا إمامنا الشافعي لما رآه أحد تلاميذه بعد موته قال يا إمام ماذا حدث لك؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. إذن السعادة الحقيقية أن لي رب، السعادة الحقيقية أنني في طائفة المؤمنين، السعادة الحقيقية ودي خليها معلم من معالم وثمرات رمضان. تعالوا نجرب بالله عليكم شيئا منقرضا يسمى قيام الليل. ازاي الليل عندك ثلاثة اقسام ودي السعادة الحقيقية، اما ثلثه الاول من الساعة 9 للثانية 10، واما ثلثه الثاني من الثانية 10 حتى الثانية صباحا، واما حتى طلوع الفجر. خلاص يبقى انت قسمت الليل من العشاء للفجر، هذه الايه السويعات. انا عايز ابدا، ما استطيع ان اقول لك قم ساعتين، لا ولا ثلاث ساعات، خليك الاول خليها ربع ساعه، سبع دقائق تقرا فيها القران، تعمل تسخين لموتور القلب طواعيه لله، والسبع دقائق الاخرى خليها ركعتين ابك فيهما ان لم تبك فتباك. بعد شهرين ثلاثة ان شاء الله على موسم الحج ان كنا من اهل الدنيا، خلي الربع ساعة دي خليها ثلث ساعة، بعد ستة اشهر خليها نصف ساعة، عشر دقائق ذكر، عشر دقائق قراءة قرآن، عشر دقائق صلاة. اختار الوقت اللي يعجبك، قبل النوم او نام واستيقظ او قبل الفجر، تمام. الثلث الاخير من الليل دي قصة اخرى، المستغفرون بالاسحار. اذا وضبنا على قيام الليل هذا ايه بالله عليك يحصل لك؟ اول شيء اشراق نور الايمان في داخل قلبك فيظهر على قسمات وجهك وعلى جوارحك. حسن البصري كان اقرب الى السواد، فكان يظهر عليه بهاء في الدروس، يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الانسان سبحان الله لما يواظب على قيام الليل هذا شرف المؤمن، الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل. بالله عليك لو قيل لك ان الوزير اللي تتبعه او رئيس المؤسسة التي تتبعها بيحب يلف كده يجري في التراك شوية قبل الفجر بساعة، وانت ليك موضوع عنده مهم جدا لن يحله الا هو، ها او الا هو، بلاش الا هو دي، الا هو هذا الانسان يعني سبحان الله، مش هتحرص على انك تروح تلتقيه وتعمل انك بتمارس الرياضة زيه، ها صح ولا لا؟ وتيجي جنبه ويقول يا طويل العمر ما شاء الله ايه اللي جابك الساعة 3 يا راجل يا راجل يا راجل، المهم خلاها تنطلي عليه خلاص، وتطلب منه الطلب بتقول والله بارك الله فيك، طب فين الورق يوقع لك عليه؟ ليه؟ لانك حريص على قضاء مصلحتك. شوف رب العباد عز وجل الذي يتنزل الى سمائنا الدنيا كل ليلة، الا من مستغفر؟ الا من تائب؟ الا من صاحب حاجة؟ الا من كذا؟ الا من كذا؟ الله. يبقى اذا العجيب ليس من فقير يتودد، ولكن الاعجب من غني يتحبب، صح ولا لا؟ من الغني؟ الله. ومن الفقراء؟ نحن ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. بالله عليك، انت شفت الغني من الاغنياء ذهب للفقير يقبل يده ورأسه، الله يرضى عنك عشان خطري، الله يبارك فيه، تقبل العشر تلاف دي، الله يرضى عنك ويوصلك الجنة. النبي يقول الله يرضى عليك، ما تردني مكسور الخاطر. بالعكس، دول ما يلاقي الفقير اولا يقطب جبينه، بعدين يعطيه جنبه، بعدين يعطيه ظهره، قالوا طب تعالى يوم القيامة يحمى عليها، وبعدين تكوى بها ايه؟ جباههم. ايش معنى جباههم؟ انه قطب او جاي يطلب، سبحان الله. وجنوبهم ليه؟ اعطاه جنبه. وظهورهم ليه؟ اعطاه ظهره. لكن رب العباد عز وجل ما رفع عبد يديه اليه الا واستحى رب العباد ان يردهما اليه خائبتين. لا اله الا الله. العبد المؤمن، العبد المؤمن الصادق هو اللي شرفه في السعادة الحقيقية ان اتواصل مع سعادة داخلية بقيام الليل. فاذا قمت الليل اشرق ايمان، سبحان الله، الايمان في القلب. وبعدين ربنا يبارك في العمل، يبارك لي في عملي، ثم يبارك في الوقت، ثم يبعدني عن الاثام، ثم يفتح لي ابواب الطاعات حتى وان لم اسر نحوها، ويغلق في وجهي ابواب المعاصي حتى وان سرت نحوها. وقيام الليل طارد للمرض، فلا تجد مقيم ليل عنده ضغط، ارتفاع في الضغط، توتر، توتر اعصاب، سكري، كل ده من التوترات العصبية التي عندنا. الايحاء بان عندنا من الهموم ما لا يعد ولا يحصى، هذه كارثة كبيرة. واحد عنده في المصنع ثلاجة للمواد حفظ الاغذية، دخل فاغلق الباب عليه، فلحق وجد دفتر اللي بيسجلوا فيه الكميات، بعد مدة فتحوا وجدوه قد مات يكتب، يقول اشعر بارتعاش في بدني، برودة في اعصابي، اشعر بان اطرافي قد تخدرت، انا لا استطيع ان اسمع الان، عيناي بدأت الى ان انتهى الخط بوفاته. ولما دخل عليه واخذوه ميتا وجدوا ان الثلاجة اصلا مطفأة وليس فيها اي نوع من التبريد. ايه اللي حصل له؟ الايحاء. بالله عليك، انا ممكن اقول لك الان ايه لعلمكم، ما شاء الله ابنائنا في الملتقى خدوا بالهم من القاعدة، بس خلي بالك الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بصراحة دي له سنة ما حد قاعد عليه، فاحتمال يكون فيه حشرة كده حشرة كده، خلي بالك لو حاجة تبتنتظر الله ايه صحيح، وانا من رجلي كده ايه تدي يهرش تدي الموضوع يزداد، يحمر جلده، الموضوع ينقلب الى حقيقة، وهو فين الخيال؟ اين الخيال؟ سبحان هذا في مخيلته هو، هذا في بالايحاء. لكن الايحاء اللي عمله سحرة فرعون، اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال بل القوا، جابوا انابيب بلاستيكية حطوا فيها سائل الزئبق، كانوا متقدمين جدا. قارون وهو احد اعمدة الاقتصاد اليهودي والاسرائيلي في مصر في زمن موسى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان يحول الزئبق وهو معدن خسيس الى ذهب وهو معدن نفيس، قال انما اوتيته على علم عندي، فكان عنده كيمياء المال وليس كيمياء السعادة. المهم فجابوا الانابيب البلاستيكية حطوا فيها سائل الزئبق وقالوا موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، عيد شم النسيم عند المصريين في شهر مارس وكده وابريل، وبعدين القوا الحبال يخيلوا اليه من سحرهم انها ايه هم جايين مستعدين ليروا سحرا، ولما القوا الحبال بدأ الزئبق يتحرك الى ان يستقر مع اشعة الشمس، مع انابيب بلاستيكية يرى ظاهرها من باطنها، المهم ده كله، فعندهم ايحاء واقتناع ان في سحر سوف ايه، حتى اوجس الكريم نفسه، الكريم نفسه اوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سبحان الله، ألق ما في يمينك، خلاص العبد مننا يأتمر بأمر الله عز وجل، فلما يأتمر بأمر الله يجد السعادة مقبلة عليه. أما يناكد أمر الله سبحانه لن تسعده لا أموال ولا كراسي ولا ولا، سبحان الله العظيم. ولذلك العبد الصادق المؤمن هو الذي يحاول يأخذ معلم من رمضان، أنه هو يبدأ بس المعلومتين أو الاقتراحين اللي قلتهم. الاقتراح الأول أن نحفظ أبناءنا القرآن صغارا قبل أن ينفلتوا منا، ثم محاولة قيام الليل. عطاء ابن رباح كان ساكن مع زوجته وأمه، فكان يقسمه الليل ثلاثة أقسام، تقوم زوجته أول الليل ثم توقظ أم زوجها فتستيقظ ثلث الثاني من الليل فتوقظ ولدها عطاء، فالمهم يقوم حتى الفجر. فلما ماتت أمه قال لزوجته تعالي لنقسم الليل قسمين عشان لا يهدأ القيام في بيت عطاء، فكان يقسم الليل نصفين هو وزوجته. فلما ماتت زوجته عاش عطاء بقية حياته يقوم الليل كله حتى يضيء البيت بقيام الليل. اذا احنا عايزين، هم دول كانوا ناس واحنا ناس؟ ابدا. هم بشر واحنا بشر؟ أبدا. هو كان عندهم نسخة من القرآن غير النسخة التي عندنا؟ ابدا ابدا. اذا نفس القضية سبحان الله. فقيام الليل مكفر للسيئات، يعطيك بركة في العمر، بركة في الرزق، مقرب لله عز وجل، توافق فيها لحظة من لحظات التنزل الإلهي، لحظة رضا. فينظر الله إليك نظرة رضا، ومن نظر الله إليه نظرة رضا لن يعذبه يوم القيامة. إذا أريد أن أقول موجزا، ما هي كيمياء السعادة؟ كيمياء السعادة الحقيقية أن أتقي رب العباد عز وجل، أن أعلي أمر هذا الدين، أن أعول هم المسلمين وأحمل هموم المسلمين، أن أدعو لهم، أن أقدم يد العون للآخر، أن أتغافل عن سيئاتهم، أن أتغافر فيما بيني وبين الناس، أن أشرح صدري سبحان الله للذين يعيبون علي، أن أدعو للمسلمين في بقاع الأرض في ليلي ونهاري، أن أقترب إلى الناس بحسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، حسن الخلق، أن أضبط جوارحي وفق منهج الله سبحانه وتعالى، عندئذ سوف تهب السعادة علي. أما أن تظن أن السعادة في حل مشكلة صغيرة، لا لا، حل مشكلة المرض الذي عند البنت أو عند الولد بشفائه، لا. أنت انظر إلى السعادة التي دخلت برزق حول مئات الناس من مرض ابنتك أو ولدك، الطبيب الذي وقع الكشف، والصيدلي الذي جاء بالدواء، مركز الأبحاث اللي عمل، ومصانع التغليف التي عملت، وسائل النقل التي نقلت، والعلوم والمؤتمرات التي تحدث، كل هذا نتيجة مرض ولدك أو مرض ابنتك. أنت تنظر تحت قدميك ولا تنظر إلى كيف يرزق رب العباد سبحانه وتعالى هذا الكون ويوفق الناس بعضهم لبعض سبحان الله العظيم. العبد منا لا ينظر إلى مشكلته أنها التي تسد عين الشمس، ولكن يدعو دائما أن يكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع. أحبتي في الله، يعني لو أن الوقت متأخر ولكن المحاضرة طويلة، ولعل كيمياء السعادة هذه تصلح لأن تكون برنامجا إن شاء الله نعرضه عليكم قريبا في أحد الفضائيات بإذن الله عن كيمياء السعادة، لأن الناس يبحثون في العالم عن السعادة. ولعل من الطرائف العجيبة التي حدثت لي، مرة كنت على متن طائرة طويلة ورحلة طويلة، وكان أحد الجالسين بجواري يعني في حوار بسيط، علمت انه ملحد يعني لا يؤمن. فالمهم يعني تلاعبت بنا الطائرة فوق المحيط يعني بطريقة غير طبيعية، المطبات، فالناس ارتبكت وجلست المضيفات وخلصوا الكل يعني لمدة طويلة 45 دقيقة. فدعوت الله سبحانه وتعالى بإخلاصني، يا ربي انا رايح رحلة في سبيلك وفي سبيل نشر دعوتك، يا ربي اريتنا قدرتك، اللهم أرنا رحمتك. وأفاجأ من فضل الله عليه أن تسكن الريح وأن تهدأ المطبات، إذا بالرجل بجواري، هل أنت رأيت شفتيك تتكلم؟ قلت نعم. أرانا رب العباد قدرته، فطلبت منه أن يرينا رحمته، والله بين قادر ورحيم، فرحمنا بأن أسكن الريح، لأن الريح بيدي، هو من الذي طير هذه الطائرة إلا بقدره، ومن الذي أسكن الريح إلا بقدره، ومن الذي حرك الريح إلا بقدرته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ما هبطنا أرض المطار إلا وقد دخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يسعدنا بالإيمان، وأن يقوينا، وأن يؤمن هذا المجتمع من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على يعني دولة الإمارات بالأمن والأمان والسلم والسلامة، وعلى كل دول العالم يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في غزة، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم كف يد الظلم عنهم والبطش يا أرحم الراحمين. أمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها، وأخرجنا من الدنيا مسلمين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا نظرة رضا، وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لدائرة السياحة بدبي هذا الملتقى، ويعني لعل وعسى أن تكون المحاضرة لمست شيئا في قلوبكم بإذن الله رب العالمين. أدعو الله أن يسعدكم جميعا بأبنائكم وأهليكم وذويكم، وأن يؤمنكم وأن يؤمن أهلينا في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، وارزق بناتنا يا رب أزواجا صالحين، وأبنائنا زوجات صالحات. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونعتذر عن هذه الإطالة التي سهرتكم، لكن هي إن شاء الله في طاعة الله عز وجل، وهذه الجلسة تعتبر جزء من قيام الليل، فروح إن شاء الله أكمل كده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيكم. قبل أن نبدأ بالأسئلة ننوه أننا سنوزع شهادات المشاركة لأبنائنا الذين شاركوا معنا في تصفيات خطيب الأمة بعد نهاية المحاضرة، وأنوه أيضا الأخوة المساهمين والأخوة الرعاة على أخذ التكريم قبل المغادرة. نأخذ شيخنا سؤال واحد فقط نظرا لتأخر الوقت. يقول السائل: زوجتي متمردة وتعاملني معاملة الند بالند، وباختصار هي نكدية، فما نصيحتكم لي ولها، وما هو البلسم الشافي لهذه المعضلة العصيبة على حد تعبيره؟
زوجته نكدية هكذا يقول السائل، هو في نوع تاني؟ طيب المهم ده سؤال بريء من الشيخ يعني، بس عشان أبواب السعادة يعني. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. أولا أخي الكريم، ربما أنت تثير ما عندها من نكد، ربما أنت تستجلب نكدها، يعني بتضغط على الزر أو المكان الذي يجب ألا تضغط عليه. لكن أنت بين أمرين: تصبر وتصابر وتحتسب وتدعو الله عز وجل، وقال ربنا في معادلة واضحة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اصنع ما صنعه هذا الصحابي الذي أساءت إليه زوجته سنوات، وشجعه جيرانه على طلاقها وأبى ورفض، قال: لن أطلقها. فلما تعجبوا منه: لما؟ قال: أخشى أن يبتلى بها غيري. هذا الإنسان مصدات الرياح والأزمات عن المسلمين، وهذا الحاجز الذي صنعه بينه وبين الذين يريدون صناعة السوء جزاه الله خيرا. أنت اصبر واحتسب، واعلم أن هذه الزوجة وإن كانت تصب بالنكد والندية ربما تكون بابك إلى الجنة. لأن الصابر بالله عليك يقول لك: أنا صابر. صابر على ماذا؟ على شيء حسن أم على شيء ضد الهوى؟ أنت تصبر عليه؟ في حد بيصبر على المال؟ لا. تصبر على النزهة والفسحة؟ لا، ده ما اسموش صبر. الصبر على شيء ضد الهوى، صبر على فقر، على مرض، على ابتلاء، على سوء معاملة من زوج أو زوجة أو جار أو وهكذا. هذا الصبر لك او حزت بزوجتك تلك نصف الايمان. فالايمان قسمان: شكر وصبر. ربنا اعطاك الصبر جاهز، زوجة من هذا الطراز، فانت الطراز بتاع 5740 ده، انا معرفش يعني 5740 هو رقم يعني وخلاص يعني، سبحان الله. فانت اصبر عليه، اصبر عليه وادعو الله، وسبحان الله العظيم ان شاء الله باذن الله في هذه الايام ما عليك إلا ألا تعاملها بندية. وإذا انتهى رمضان ورأت منك هدوء أعصاب ودماثة خلق وشكرت لك هذا، فاعلم أنك صمت رمضان صوما حقيقيا. أما أنك أصبحت عالما بالأبواب التي تفتح أبواب النكد في البيت، فإن شاء الله رب العالمين حاول ألا تفتح هذه الأبواب، أوصد أبواب النكد، افتح أبواب العامل المشترك، العامل المشترك، المشترك الإنساني. المشترك الإنساني يجب أن تفتحه بينك وأول الناس زوجتك، ولتصبر ولتحتسب، عسى رب العباد أن تسكن إليها وأن تسكن هي إليك. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني كما قال هذا الرجل الفرنسي النبيه لزوجته عندما رآها تبكي، قالت احنا عايزين نروح نقضي عطلة نهاية الأسبوع في جزر هاواي، قال لا ما فيش. جلست الزوجة تبكي بكاء مرا، فنظر إليها وقال أنت ثاني أجمل امرأة في العالم. فتوقفت دموعها فجأة ونسيت البكاء وأمسكت بتلابيبه، من هي أجمل أول امرأة في العالم؟ قال لها أنت عندما تبتسمين. ده راجل ناصح، الله خليك ناصح.